الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي من انقسام العلم إلى الحصولي والحضوري. يهدي إليه النظر العميق أن الحصولي منه أيضا ينتهي إلى علم حضوري. في الحقيقة النظر البدوي والنظر الابتدائي، ولا تعبير موجود عند العلامة، نظر بدوي ونظر عميق، ويستخدم أيضا تلامذة العلامة الطباطبائي هذا نظر بدوي وهذا نظر عميق، وأنه كلاهما صحيح، ولكن هذا نظرة أولية وتلك نظرة فاحصة دقيقة. في الفلسفة احنا ما عدنا في شيء المفروض لو صحيح لو ليس بصحيح، خصوصا على ماذا؟ على الفلسفة المطروحة لديه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النظر البدوي ما هو؟ اللي بيناه بالأمس، وهو أن العلم الحصولي، طبعا العلم الحضوري واضح، هو حضور الشيء بوجوده لدى العالم، بوجوده بآثاره الوجودية هو حاضر لدى العالم، من قبيل حضور الأنا لدى ماذا؟ العالم، بأنا علم الحضورية. هذا ما عندنا بالكلام، الكلام في العلم الحصولي. العلم الحصولي النظر البدوي والمتعارف والمعروف والمطروح هو أن العلم الحصولي عبارة عن إدراك الشيء بماهيته لا بوجوده. فأنا حينما مثلا أرى هذا الشيء، حينما أدرك هذا الشيء، تأتي الماهية بعينها ولا يأتي الوجود. فحينما أدرك زيد، أنا أدرك الحيوانية الناطقية، أدرك الإنسانية، وإنسانيته التي في الخارج هي عين إنسانيته التي في الذهن، في ذهني الاختلاف في الوجود. فإذا أنا أدرك الواقع بعينه، لكن ماذا؟ بماهيته لا بوجوده. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا لا تأتي الآثار الخارجية، لأن الآثار للوجود والوجود لا يأتي، الماهية هي التي تأتي. النار تأتي بماهيتها، فأدرك الماهية بعينها، ولكن النار لا تأتي بآثارها، لا تأتي بوجودها الخارجي، فلا تأتي محرقة ولا تأتي حارة إلى آخره. الذي يأتي هو الماهية، الذي يأتي هو الحد التام، التعريف، هذا هو الذي يأتي إلى الذهن فإدراكه من خلال ماهيته. هذا واضح بالنسبة لكم إخواني الأعزاء. إذن أنا أتصل بالواقع، والواقع هو بعينه يأتي إلى ذهني، ولكن ماهية لا وجود. هذا ما يؤدي إليه النظر الابتدائي، النظر البدوي. لكن يقول العلامة الطباطبائي: هناك نظرة أعمق، وهناك نظرة فاحصة دقيقة وأدق، تبين أن العلم الحصولي ليس كذلك. ليس العلم الحصولي يؤخذ من الواقع المادي مباشرة، فأنا أتصل بالواقع المادي مباشرة وتأتي ماهية هذا الواقع المادي بعينها، ليس الأمر كذلك. وإنما العلم الحصولي يرجع إلى علم حضوري، يرجع إلى علم حضوري. حتى يبين هذه النقطة كيف أن العلم الحصولي يرجع إلى علم حضوري، يبين مقدمة العلامة، ويسهب في هذه المقدمة بشكل مفصل، ويذكر مجموعة من الإشكالات ويجيب عنها. حصيلة هذه المقدمة إخواني هو أن العلم مجرد، أن الصور العلمية كيفما كانت هي مجردة، سواء كانت صورة حسية أو كانت صورة خيالية أو كانت صورة ماذا؟ أو كانت صورة عقلية، كان مفهوما عقليا، صورة مثالية، صورة حسية، كيفما كان العلم والصور هذه التي في الذهن هي ماذا؟ هي مجردة، لا تتصف بخواص المادة. ولذلك يقول علامة: من الدليل، من الأدلة على أن هذا بأن العلم بكل أقسامه والتصورات بكل أقسامها مجردة، وأننا حينما نأتي إلى الصور هذا بعد بالوجدان إخواني الأعزاء، بالوجدان يقول نرى بأن الصور لا تنقسم، لا يحكمها الزمان ولا يحكمها المكان، وهذه هي خصائص الأمر المادي. من خصائص الأمر المادي هو أنه ينقسم، يحكم بالزمان ويحكم ماذا؟ ويحكم بالمكان لا أقل. كل أمر مادي متحرك أو ليس متحرك، متحرك فله حركة فله زمان. الأمور المادية كلها ذات زمان وذات مكان وقابلة لأن تنقسم، لأنها ماذا؟ لأنها لها امتداد ممتد، سواء كان في جوهرها أو في عرضها الذي هو الكم، فهي ماذا؟ فهي تنقسم. لأجل ماذا؟ لأجل امتدادها، قابلية القسمة أن تكون محكومة بالزمان بالمكان، هذه من خواص الأمر المادي. فما ليس له هذه الخواص لا يكون ماديا. ونحن نرى بالوجدان بأن الصورة تقبل القسمة ولا تقبل القسمة. الصورة لا تقبل القسمة، صورة زيد لا تقبل أن تنقسم. ولذلك أنت مهما قطعت زيد في ذهنك هذا تكثير للصور وليس تقسيم للصورة القديمة. يعني حينما تقطع مثلا جسم أو تقسم إلى قسمين أنت ماذا استحدثت؟ ماذا؟ صورتين إضافيتين. راح يصير عندك صورة زيد الكاملة وصورة زيد المقطعة، يصير عندك ثلاث صور، قطعت زيد إلى قطعتين، هاي صورتين والصورة القديمة. ولذلك الصورة تقبل القسمة أو لا تقبل؟ يقول لا تنقسم. عليكم السلام. مهما قسمت في هذه الصورة تبقى الصورة هي هي، لا تتغير. مهما يعني حرقت هذه الصورة في ذهنك، سودت هذه الصورة في ذهنك، هي تبقى الصورة القديمة هي هي على ما هي عليه، فلا تقبل القسمة. كما أنها لا تتأثر بالزمان، مهما امتد بك الزمان تبقى الصورة هي هي ماذا؟ عالقة في ذهنك، لا تتغير، لا تتبدل، لا تتحول، وإلى آخره. مما يعني أنها لا تحكم ماذا؟ لا تحكم بالزمان الذي هو يعني ماذا؟ التغير والتبدل والتحول. لو كانت محكومة بالزمان لكانت متحركة، ولو كانت متحركة لكانت ماذا؟ متغيرة، متحولة، متبدلة. وحيث أنها مهما مر عليها من الزمان تبقى على حالها، إذن هي ليست بمتحركة، ليست بمتغيرة ولا متحولة، فلا تحكم بالزمان. كما أنها أيضا ماذا؟ لا مكان لها. نحن الآن هذه الصور التي نحملها في أنفسنا ليس لها مكان معين تقول هي موجودة في هذا المكان، يعني مثلا موجودة في هذا الجزء العصبي من ماذا؟ من جسم الإنسان، أو في هذا الجزء من دماغ الإنسان، هكذا ماذا؟ مكان لا يوجد لهذه الصورة. هذا راح يناقشها بعدين لاحقا، اللي راح يستشكلون عليه ويجاوب. إذن لا زمان لا مكان لا ينقسم، إذن ليست لها خواص المادة، وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أنها مجردة عن المادة. العلم، الصورة العلمية كيفما فرضت، حسية، خيالية، عقلية، مجردة عن المادة، ليست لها خواص المادة كما بينا. طبعا نحن في نظرية المعرفة ذكرنا هناك بشكل مفصل بأن العلم والصورة كيفما فرضت فهي مادية، على دقيقا على خلاف ما يذكره ماذا؟ العلامة وحكماء المشاة. الصورة كيفما فرضت نحن ذكرنا بأنها مادية، وذكرنا الوجوه هناك مفصلة. خلنا نقرأ المقدار كم سطر وننتقل ماذا؟ زين، طبعا هو يذكرنا بشكل دليل، يعني ذكرناها بشكل دليل واحد، ما يفرق، لأنه هو كله يبني على التغير والتحول والتبدل والانقسام والزمان، ما يفرق. بيان ذلك أن الصورة العلمية، خل أرجع لهذه العبارات.
السلام
عليكم. السلام عليكم. هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي، يؤدي إلى أي شيء؟ إلى أنني أأخذ العلم يحصل لي من الواقع الخارجي، لكنه يأتي بماهيته منزوع الآثار. هذا العلم الحصولي، من انقسام العلم إلى الحصول والحضور، والذي يهدي إليه النظر العميق والدقيق أن العلم الحصولي منه، أن الحصولي منه يعني أن الحصولي من العلم أيضا ينتهي إلى علم حضوري. هذا المدعى بين قوسين، أن العلم الحصولي ينتهي إلى علم حضوري. نبين المقدمة وبعدين بعد ذلك ماذا نرجع إلى بيان كيفية رجوع العلم الحصولي إلى علم حضوري. بيان ذلك يعني يذكر مقدمة أن الصورة العلمية كيفما فرضت مجردة من المادة، مجردة ليست مادية، عارية من القوى. طبعا هذه إخواني أيضا أنا أذكر بهذه القضية، نحن ذكرنا مفصلا بأنه ليس من شرائط الأمر المادي ما سوف يذكره، بل الأمر المادي هو الذي يخرج من القوة إلى الفعل. الأمر المادي هو الذي ماذا يتكامل، ونحن نعتقد بأن كل فكرة قابلة لأن تتكامل وتتضاءل، ولذلك نحن نعتقد بأن العلم هو هذه الفكرة التي قد تزداد وقد ماذا وقد تضعف، وهذا معنى ماذا أنها تخرج من القوة إلى الفعل. يعني علمك بهذا الجسم يخرج هذا العلم ماذا من القوة إلى الفعل، بمعنى أنه يتكامل، كلما اطلعت على خصوصية من خصائصه تكاملت الفكرة، تكاملت المعلومة. ولذلك عن شيء واحد معلومتك كاملة ومعلومتي ماذا تكون ناقصة، قابلة لأن تتكامل، وهذا التكامل هو معنى مادية العلم. العلم كيفما فرض هو يتكامل ويتضاءل، بل قد يمحى. ولذلك أنت ماذا صورة لديك قديمة بكل خصائصها منذ الطفولة أصبحت لديك الآن بعض ملامح تلك الصورة، هي نفس الصورة الواحدة. هذا يعني أن الصورة ماذا، أن الصورة قد تضعف وقد تشتد، وهذا تضعف وتشتد، تنقص وتتكامل. هذا هو معنى المادية الفلسفية. المادية الفلسفية هي ماذا، هي تكامل الشيء وخروجه من القوة إلى الفعل، وهذا إخواني الأعزاء بامتياز ثابت للمعلومة وثابت للفكرة. ولذلك الفكرة تتكامل فهي مادية تضعف وتزداد، لا علاقة لها بالانقسام. من قال لكم أن كل أمر مادي حتى يكون مادي لا بد أن ينقص؟ ومن قال لكم كل أمر مادي حتى يكون مادي لا بد أن يكون ماذا في مكانه؟ ومن قال لكم أنه لا بد ماذا، لا بد أن يحكم بزمان الحركة اليومية، لها زمانها الخاص. الفكرة متحركة، ولذلك نحن ذكرنا هناك بشكل مفصل، ناقشنا العلامة في أصول الفلسفة، وقلنا بأن العلم والفكرة ليست ثابتة بل هي متحركة متكاملة تخرج من القوة إلى الفعل عليكم السلام. ومن هنا آمنا بمادية العلم على إطلاقه، ونقصد من المادية المادية الفلسفية، وهو أن الشيء في تكامل مستمر يخرج من النقص إلى الكمال، يخرج ماذا من النقص إلى التمام. هذه يذكرون العلامة شلون فسر الحركة، هذا هو، وحركتها زمانها، فهي محكومة بزمان يناسبها، حركتها الخاصة لها ماذا، لها ماذا، لها هذا الزمان. هذا إخواني ما ذكرناه مفصلا وبينا هناك، هذا يتنافى تماما مع ما يذكره هنا العلامة. يعني هذا أبين الإخوة قضية مو محسومة، أنه إذا تجرد تام. ولذلك نحن ما وجدنا في الإنسان شيئا مجردا، التجرد الفلسفي إخواني، التجرد الفلسفي. ولذلك نحن في بحث مفصل في نظريتنا عن المعرفة ذكرنا بأن النفس مادية حدوثا وبقاء، النفس مادية حدوثا وبقاء، على خلاف المشاء اللي يعتقدون مجرد حدوثا وبقاء، وعلى خلاف الحكمة المتعالية التي تعتقد بأن النفس مادية حدوثا لكنها ماذا، مجرد بقاء. يعني خطوا خطوة إلى الأمام حينما قالوا النفس مادية حدوثا، ولكنه لم يخرجوا من دائرة البحث المشائي وقالوا بأنها روحانية ومجردة بقاء، مع أن المادية الفلسفية تعني التكامل، وهذا ما لا تتوقف فيه النفس. تبقى النفس في ذاتها وجوهرها في تكامل مستمر، تخرج من القوة إلى الفعل، من الضعف إلى الشدة إلى آخره. وهذا هو معنى ماديته. وشنو نقصد إحنا من مادية ماذا؟ من مادية النفس. وهذا ما عممناه إخواني الأعزاء لكل ما خلق الله عز وجل. وقد نوافق بعض المتكلمين في أن كل ما خلقه الله عز وجل فهو مادي بمعنى المادية الفلسفية، يعني الكل يتكامل. لم يذكر لنا مخلوق طبعا إلا مخلوق واحد، هذا يحتاج إلى تأمل، وهو أول من خلقه الله عز وجل. أول ما خلق الله عز وجل ركب فيه كل خير. هذا يمكن أن يكون ماذا؟ مجرد لا يتكامل، اللي يسمى بالعقل الأول، الصادر الأول، نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما في الروايات. هذا قد ماذا؟ قد لا يكون ماديا. وأيضا فيه بحث وفيه كلام أنه في ذات الله يتكامل أو لا يتكامل، هذا بعد يصير بحث ماذا؟ بحث كلامي أو بحث كلامي وتفسيري. لكن على كل حال الملائكة وغيرها من العوالم الأخرى ذكرنا كلها تخرج من القوة إلى الفعل وتتكامل. جبرائيل عليه السلام سجد لآدم وتعلم منه ما لم يكن يعلم. بيان ذلك أن الصورة العلمية كيفما فرضت مجردة من المادة عارية من القوة. لماذا سيدنا يقول ذلك؟ لوضوح أنها بما أنها معلومة فعلية. شوفوا لاحظوا إخوان، ذلك لوضوح أنها. سيدنا شنو لوضوحها؟ بالوجدان. هذا دليل، هذا دليل أنه بالوجدان إحنا شنو تخرج من القوة إلى الفعل، لو ما تخرج من القوة إلى الفعل ما تخرج من القوة إلى الفعل، لا تتكامل، لا تزداد. وجدان سيدنا يختلف عن وجدانك السيد، إذا قضية الوجدان التراشق بالوجدان ما يفي. هذه الأدلة إذا كان بهالشكل ماذا؟ أدلة غير ناهضة، ما لم تكن ماذا؟ أدلة مبينة. وطبعا أكثر ما يذكرونه هنا هو يعتمد ماذا؟ على الوجدان، اللي هو الحس الباطن اللي احنا لا نعرف رأسه ماذا من تعبير الجسم من ديله، ما ندري شنو هذا الوجدان. لم يبحث الوجدان، أين الوجدان سيدنا؟ وين بحثت أن الوجدان؟ هل هو هذا المقدار اللي يذكر في المنطق أنه الحس الباطن؟ والحس الباطن أيضا ينقسم إلى خمسة كذا وكذا وكذا، هو هذا الحس الباطن؟ راجعون الأخوة بالحس المشترك وإلى آخره. الحس الباطن ذكرنا على خمسة، هذا المقصود من الحس الباطن، ما هي حقيقته؟ كيف ندرك نحن بالحس الباطن؟ بعد يقول بالوجدان، ذلك لوضوح أنها الصورة العلمية بما أنها معلومة فعلية لا قوة فيها لشيء البتة، فلو فرض أي تغير في الصورة كانت الصورة الجديدة مباينة للصورة المعلومة سابقا. يعني أنا الآن زيد صورته، إذا أريد أغيرها أشيل الذهن، أشيل الأنف مالته الصغيرة، أخلي له فدان كبيرة، أبدل مثلاً عيونه، أبدل شعره، أبدل كذا. هذه أنت شو استحدثت؟ مو جاي تغير بالصورة، مو جاي مثلاً زيد أنت مثلاً الآن موجود في الكمبيوتر مثلاً ينطيك أنه أنت بعد 20 سنة شلون يصير شكلك. هذا مو معنى ماذا تغيير، إذا أنت مو بالكمبيوتر سويتها بذهنك أنه زيد بعد 20 سنة شلون يصير شكله، هذا مو معنى الصورة تغيرت وخرجت من القوة للفعل، وإنما استحدثت صورة جديدة مغايرة للصورة القديمة. يعني مثلا نفوض زيد حينما ترى بعد 20 سنة تقول له واي متغير، شكلك متغير كذا، هذا مو معنى أن الصورة بذهنك تغيرت، وإنما معنى صار عندك هي صورتين، يعني الصورة القديمة والصورة الجديدة. فلو فرض أي تغير في الصورة كانت الصورة الجديدة مباينة للصورة المعلومة سابقا، هذا لا يعني أن الصورة تغيرت، وإنما ماذا؟ تعددت الصور. ولو كانت الصورة العلمية مادية لم تأبى التغير. الصورة العلمية لو كانت مادية لم تأبى التغير. فسيدنا من قال بأن الصورة العلمية لا تأبى التغير؟ الصورة العلمية تتغير وهي أم التغيرات. الصورة العلمية، الصورة العلمية إذا كان المقصود من عندها إخواني الفكرة، فالفكرة متغيرة متطورة متبدلة، ونحن لا نتصل بالشيء إلا عن طريق فكرة، ونقصد من الفكرة إخواني لملمة خصائص الشيء. هل إخوة يتفكرون تجميع خصائص الشيء؟ احنا مو عندنا أنه هذا الآن الجسم إذن هذا هي ماهيته وكذا وكذا وتعريف، لا بهالشكل، ليس بهذا الشكل. وإنما أنت مهما اقتربت من معرفة خصائص هذا الشيء كلما أصبحت ماذا تكون فكرة. ولذلك أنت مهما كثفت جهودك لمعرفة خصائص أكثر لهذا الشيء ففكرتك عن ذلك الشيء أوسع من فكرة ذلك الشخص عن نفس هذا الشيء. وهذا إخواني ماذا؟ وهذا الذي نذكره ماذا من تطور الفكرة. الفكرة مفتوحة أولا ومتحركة ثانيا. نحن إخواني إذا آمنا بانفتاح الفكرة وتحركها وآمنا بكيفية تحصيلها تخلصنا من كابوس المنطق الأرسطي. لا أعتقد بأن المنطق الأرسطي كابوس جثم على صدر الهس البشري بس على صدورنا احنا ما بالعالم الإسلامي ما. وبقى هذا الكابوس، نريد أن نغير هذا الكابوس، نخرج من هذا الكابوس ما خرجنا. هذه الاستدلالات والشكل الأول والشكل الثاني وكلها عقيمة غير منتجة، وجعلت لدينا ماذا إخواني؟ جهل بحقائق الأشياء. نحن نجهل بحقائق الأشياء بسبب المنطق الأرسطي، نجهل بحقائق الأشياء. الإنسان حيوان ناطق تأثير أنه شله عبر، وهذا حيوان ناطق هم هبس خصائص. يا أبا وين الجنس؟ ما موجود جنس. وين الفاصل؟ ما موجود. شنو هذه؟ هذه مجموعة من الخصائص. حساس ومتحرك بالإرادة، هو عمق الفكرة مالتك أكثر وجمع أكثر من الخصائص حتى تعريفك للشيء يكون واضح، حتى إدراكك للشيء يكون واضح، حتى توصلك لحقيقة الشيء تكون واضح. ولماذا أنت خليت لنا الحد التام ولا تعرف الأشياء إلا بحدودها التامة؟ والحدود التامة إحنا ما نقدر نحصل. هو هذا معنى إخواني انفتاح الفكرة، وكون الفكرة فكرة متحركة، فكرة متغيرة، فكرة متكاملة، أشياء تتكامل. هذا غلق الفكرة بهذا الشكل هو اللي سببنا كثير من المشاكل وكثير من التخلف العقلي والفكري في المجالات الفكرية في الكورة. وروح حتى يعني شو بس تحشي لك ودح شايف قضية فكرية يقول لك هذه من الشكل الأول من الشكل الثاني. إخواني هذه الشكل الأول والشكل الثاني يقبلوها من عندي، يعني هذه مال تعاطيف، هاي الشكل الأول والشكل الثاني. لا صدق والله هاي مال أطفال، هذه مال أسلوب، هذه أساليب، هاي دار دور، هذه ليست هي كيفية الوصول للمعرفة. ولكن احنا بقينا الشكل الأول الشكل الثاني. هذه إخواني طريقة غير منتجة، غير منتجة واقعا، غير منتجة ما لم تكن أنت سلفا مكون الفكرة بشكل صحيح. نعم تصيغها بصياغات وتريد تنظمها بتنظيمات، هذا شأن. شلون ما تريد تنظمها نظمها، الأساليب الصياغية هذه يمه. أنت شلون ما تريد تصوغها بكتاباتك صوغها بكتاباتك، شلون ما تريد ترتبها ترتبها.
المرسل للمتعارف عليه انتقاد عليه يوجد بديل، فما هو البديل؟
ذكرناه بنظرية المعرفة بشكل مفصل. ولكن أنا بس أذكر المشكلة هو أنه هذا غلق الفكرة بهذه الصورة، أشوفه مغلق غير متحركة غير متغيرة غير متحولة ولا متبدلة. يعني الإنسان تفتقون الإنسان فكرة متغيرة لو فكرة ثابتة، مفتوحة لو مغلقة. هذا وين المنطق الأرسطي؟ الإنسان فكرة ثابتة، فكرة مغلقة، فكرة غير مفتوحة، لا تتكامل ولا تتطور. انغلق الإنسان، انغلقنا. حيوان، هذه فكرة حيوان مغلقة لو مفتوحة، متحركة لو ثابتة. الموجود عندنا بالمنطق الأرسطي يتبنى هذه الأنجين فكرة، ثبات الفكرة وكون الفكرة مغلقة. نعم لو تعلم بها لو تجهل بها، إذا بعدين تطورت عندك هذا مو تطورت وإنما شنو كنت تجهل الآن عرفت هالشكل. فأنت إما أن تعلم أو تجهل. أما أنك تعلم بفكرة ناقصة تتكامل تتطور مفتوحة غير مغلقة، هذا إخواني اللي يسمونه عند الغرب ماذا؟ بالتكون الأفهومي لأي فكرة. شلون تتكون الفكرة؟ تبقى مفتوحة ويسمونه بالأفهوم. يعني الأفهوم ماذا؟ يعني لازلت تفهم، يعني يوم بعد يوم تزداد فهما، فهو أفهوما ماذا؟ متطورا مو مفهوما. إذا قلت هذا مفهوم الإنسان فأنت غلقته، أما إذا قلت هذا أفهوم الإنسان جعلته مفتوحا وأنت ماذا في سبيل ماذا؟ معرفته ومعرفة ذات حقيقة الإنسان. لأنه نحن لا نستطيع أن نتوصل للإنسان إلا من ماذا؟ من جملة خصائصه. فمهما بحثت في خصائص الإنسان وازددت معرفة، فمفهوم الإنسان عندك يتطور، مفهوم الإنسان لديك يتكامل. وأخذ كل المفاهيم إحنا ذكرنا في نظرية المعرفة، أخطر مفهوم يتكامل هو مفهوم الله. هاي الله فكرة مغلقة لو مفتوحة، متحركة لو ثابتة. اللي يزداد يقينا في معرفة الله عز وجل ويزداد، لما نقول يزداد معرفة في الله، هو إذا كان الله واجب الوجود فكرة مغلقة كما إحنا نأخذ هنا ونتعلمها، وحالة شنو بعد يزداد معرفة بالله؟ شنو يزداد معرفة بالله؟
كل متساوي.
هذا اللي إحنا قلنا حتى فكرة الله، ولذلك الله اللي عنده غير الله اللي عندي، ما فيها مشكلة. أنا الله عرفه بخصائص ماذا؟ أقل، أنت تعرف الله بخصائص أوسع. ولذلك الله اللي عند النبي غير الله اللي موجود عندي أنا. يا وهذا الكفر بعينه، شو العلاقة؟ مهما ازددت معرفة في الله عز وجل فذلك أفهم الله لدى ذلك الشخص يكون أوسع، أكثر معرفة، أكثر يقينا، أكثر اطلاع على الله عز وجل. لا تغلقون المفاهيم، ما يصير خلي لي أنت النبي مفهوم مغلق والوحي مفهوم مغلق. هذا الانغلاقات الآن اللي موجودة عندنا إخوان جاي يسبب لنا مشاكل كثيرة. وحي ينطي تعريف، وين عرفه؟ عرفه نصير الدين الطوسي، عرفه الشيخ الطوسي في التبيان، عرف الوحي. إذن هو هذا تعريف الشيء، العلاقة الوحي لا تحصلنا بكلمات محددة. كلما اطلعت على خصائص الوحي أكثر، كلما ضمن هذه الخصائص في التعريف. ما عندنا تعريف خاص للإمامة، هذا بعرف الإمامة في القضية كل شيء كفر والحظة. ما عندك تعريف خاص للإمامة، الإمامة مهما اطلعت على خصائص أكثر في الإمامة اجعلها في التعريف. توصلت إلى فكرة العصمة اجعلها في التعريف، توصلت إلى فكرة العلم الذي لا يخطئ اجعلها في التعريف إلى آخره. لا يخطئ في الموضوعات، لا يخطئ مهما توصلت من الخصائص أنت، فهذا تعريفك للإمامة بموجب الخصائص التي توصلت لها أنت واعتقدت بها. وتعريفك للإمامة غير تعريفي للإمامة، لأنك توصلت لخصائص أنا ما توصلت إليها. هذا مبلغي من العلم وهذا تعريفي للإمامة. وأنا إخواني ضد فكرة أن تعطي تعريفا للشيء وتعممه للجميع. على أساس هذا تعريفي، هذه معرفتي بالشيء، وهذا تعريفي للإمامة، وهذا. أما أنا أعطي تعريف للنبوة وأعمم على الجميع، وأنت إذا ما تؤمن بهذا التعريف إذن أنت مثلا نفرض كافر فاسق مجرم، ما أدري شو مسوي نفسك عمي. هذا المقدار اللي توصلت له في تعريف النبوة. لا تغلقون المفاهيم إخواني. الشخص الذي يريد أن يتكامل في معرفته بكل شيء لا يغلقها. وطبعا الإنغلاق إخواني هي مو قضية واحد كيفه، أنت تعال وطن نفسك على المعرفة بشكل صحيح حتى تستطيع ماذا؟ أن تجعل المفاهيم مفتوحة، المفاهيم غير مغلقة. واخذ التعاريف بعد من تدخل بعلم الأصول، ايش عندنا تعاريف؟ وهذا يقول لا التعريف مو بهالشكل، هذه عامة حسب ما توصل إليه من الخصائص. أنت ايش تعتقد بخصائص هذا الشيء؟ تعتقد أنه إلى هذه الخصائص؟ طبعا تعريفك راح يختلف. صاحب الكفاية الشكل ينطي تعريف، الشيخ الأنصاري ينطي تعريف بحسب ما يفهم من خصائص هذا الشيء. لا يعرف الشيء ولا يحصل بتعريف واحد. وإحنا نبحث جامعون مانعون طاردون عاكسون منعكسون، شو العلاقة؟ الشيء يعني واقعا غريب الإنسان. يعني أنا مرات أستغرب أنه مثل العلماء وهالدرجة العالية من العلم وإذا بهم يتنازعون هذا التعريف أو هذا التعريف، ما له علاقة. ابحث أنه أنت كم خصوصية توصل، انطيني اياها يعني. خمس خصوصيات على ضوئها يبنى تعريفه. أنا توصلت إلى 10 خصوصيات على ضوئها يبنى تعريفه. ولذلك اختلافهم في خصوصيات الشيء هو الذي ماذا يجعلهم يختلفون في التعريف وفي بيان المفاهيم. التعريف هو أنه أنا هذه الخصائص اللي توصل. طبعا لا، شوفوا شوفوا الآن هاي الجهات العلمية شنو جاي يسوي؟ خصائص مختلفة، ولكن تصير فد مجموعة عالمة متخصصة تقول هذه الخصوصية صحيحة أو ليست صحيحة. إذا كان لا لا إذا كان يماس الواقع. يعني مثلا نحن الآن نريد نبحث في علم في الاجتماع، صارت عندنا تعريفات كثيرة، اختلفنا في التعريفات وإلى آخره، كن نقعد إحنا ننظم تعريف تعريف يماس يعني نتفق عليه، وإلا إذا يعني عبارة أخرى الآن يعني شايفين مثلا منظمة الكذا، منظمة الأمم المتحدة كذا كذا بشكل، هذا تقول صحيح، هذا ما توصل إليه علميا، هذا علميا. ولذلك ما يحكمون العالم بنظرية واحدة، يحكمون العالم بعدة نظريات. شو يقولون هذه النظرية علمية مقررة هذه من قبل ماذا؟ من قبل شو مدري أي منظمة من المنظمات المرتبطة، هذه مقررة علميا عالميا مقررة. ولذلك إذا دكتور سوى العملية اللي هي نجاحها 80% أو 70% ضمن ماذا؟ ضمن هذه الرؤية الخاصة اللي هو يعتقد بها اللي هي مقررة، ما يحاسب على هذه العملية حتى لو توفى هذا الشخص. أما إذا كان كيف هو متوصل في قضية ما مقررة عالميا، هذا يحاسب، لأنه هذه القضية ماذا؟ هذه القضية ليست رسمية، غير مرسمنة من الجانب العالمية. مو نريد إحنا نوحد التعريف، ولكن تعالوا أنتم خلوا شو يسميها لجنة تعتقد بأن هذا علمي ضمن الموازي، مثل ما نقول أهل الخبرة يقولون هذا مجتهد هذا مجتهد هذا مجتهد، فالتعاريف مالتهم علمية وهذا واجتهادية. اللي سيد الشيء على ضوها قال هذه حجة وبنى الاقتصاد بشكل متنوع. تعالوا خلوا هاي أهل الخبرة كلجنة تحدد بأن هذا التعريف تعريف علمي، لكن لا توحدون التعريف. يمكن يصير عندنا تعريفين ثلاثة أو عشر تعريف بحسب ماذا؟ بحسب اختلاف المجتهدين والباحثين والذين لديهم قدرة وثبت قدرتهم على ماذا؟ على استخراج الخصائص. هذا بعد ما تصير هوسة، تصير قضية ماذا؟ بالعكس تكاملية تطورية. أما نجي احنا نخلينا في التعريف واحد نتعرف عليه على شيء جامع ومانع وإلى آخره. وأيضا هذا بيناه أخوانا بعد ما به شيء. وأيضا لو كانت الصورة العلمية مادية لم تفقد خواص المادة اللازمة، يعني الخواص اللازمة هي لازمة ترجع على الخواص. ما هي الخواص اللازمة؟ وهي الانقسام باعتبار الامتداد، وكل امتداد قابل لأن ينقسم، والزمان لأنه كل الأمور المادية متحركة، فإذا كانت متحركة فهي محكومة بالزمان، والمكان لأنها لها وضع، كل الأمور المادية لها وضع خاص، وما له وضع خاص له مكان ويشار إليه في مكان معين. هاي خواص المادة. الآن الذي يبين بأن هذه الخواص ما موجودة ماذا؟ في المادة، في الصورة العلمية. فالعلم والصورة العلمية بما أنه علم، ومن حيثية العلم يعني ماذا؟ الصورة الحسية، الصورة الخيالية، الصورة العقلية، بما هي علم لا يقبل النصف والثلث مثلا، ما ينقسم الصورة، ما تقدر أنت تقسمها ماذا؟ إلى النصف، تقسمها نصفين، ورياب أنا الآن في ذهني وبالوهم أقسمها نصفين، هذه ما قسمتها أنت، الوهم استحدث لك ماذا؟ استحدث صورتين إضافيتين إلى تلك الصورة الثالثة، ولذلك الصورة الثالثة تمحى ولا تمحى. زيد الآن أنت بذهنك قسمه بالنص، ضايج من زيد وقسمته بالنص، زين بسيف الوهم قطعته بالنص، تبقى صورتك كاملة ولا تبقى؟ يعني أن تلك الصورة لم تنقسم، وإنما الوهم استحدث لك صور جديدة. بما فالعلم بما أنه علم لا يقبل النصف والثلث مثلا، ولو كان العلم، لو كان العلم والصورة العلمية منطبعا في مادة جسمانية، أفرض في الدماغ منطبعة الصورة في الدماغ، أو منطبعة الصورة في ماذا؟ في العصب، أن تكون ماذا منطبعة ماذا؟ في العصب. إذا كانت الصورة بهذا الشكل، ولو كان منطبعا العلم في مادة جسمانية لم قسم العلم بانقسامها، وحيث أنه لا ينقسم، إذن هو منطبع بالمادة وغير منطبع، غير منطبع بالمادة. هذه أولا، هذا بالنسبة إلى الانقسام. ولا يتقيد العلم بزمان، لا يتقيد بزمان، لذلك نحن الصورة ماذا؟ مهما امتدت صورتي أنا مثلا، صورة شخص من كان طفل إلى هذا اليوم، هي الصورة باقية على حالها، فلا تتأثر ماذا؟ بالزمان، ولا تتغير ولا تتحرك ولا تتحول. ما يعني أنها محكومة بالزمان وغير محكومة، غير محكومة. ولو كانت مادية لا حكمت بالزمان، لأن كل الماديات متحركات وكل متحرك له مقدار، هو ماذا؟ هو الزمان. ولو كان العلم ماديا وكل مادي متحرك وكل متحرك مقداره الزمان لتغير بتغير الزمان، لكنه لكن العلم لا يتغير بتغير الزمان. إذن ماذا؟ إذن زمان يحكم بالزمان أو لا يحكم؟ شنو الدليل سيدنا؟ ذكر دليل سيد بشكل أول بشكل ثاني وجدان أن العلم يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير. معلوم تكي هذه، أنت تعلم هذا عن الجسم ومفهوم الجسم وما هي في الجسم، تبقى هذه على حالة، لا تتغير لا تتطور لا تتراجع ولا تتكامل. ولو كان العلم ماديا وكل مادي متحرك كما بين كل مادي متحرك سواء كان جوهر أو عرض لتغير بتغير الزمان، وحيث أن الصورة لا تتغير بتغير الزمان إذن هي ليست بمادية. هذا بالنسبة للزمان. ولا يشار إلى العلم في مكان، لا يشار إليه في مكان، تقول مثلا الآن تشير تقول هنا الصورة العلمية، لا تستطيع أن تشير ماذا إلى مكان وتقول هذا محل وموضع الصورة العلمية. فلو كان العلم ماديا لأشير إليه ولكان له مكان، وحيث أن الصورة العلمية لا مكان لها إذن هي ليست بمادية. ولا يشار إلى العلم في مكان، ولو كان العلم ماديا لحل في مكان، وحيث أنه لا يحل في مكان إذن هو ليس بمادي. إن قلت لاحظ إخواني هذه إن قلت ما بيش في جوابها ما بيش، إن قلت بأنه سلمنا بأن العلم بما هو علم لا ينقسم، بما هو علم لا ينقسم، ولكن لماذا لا ينقسم بانقسام المحل؟ ينقسم ماذا؟ بانقسام المحل. من قبيل تقول بأن الكيف يقبل القسم أو لا يقبل القسم لذاته، الكيف ملكا لا يقبل القسم لذاته، لكن الكيف إذا عرض على الكم فبتبع انقسام الكم ينقسم أو لا ينقسم؟ ينقسم. الآن هذا الجدار البياض كيف، وهذا البياض بما هو كيف ينقسم أو لا ينقسم؟ لا ينقسم، لكنه إذا عرض الكم وهو الجدار فإذا انقسم الجدار ينقسم البياض بتبع انقسام الجدار أو لا ينقسم؟ ينقسم. فإذا قسمت الجدار بماذا؟ بانقسام الجدار ينقسم ماذا؟ ينقسم البياض. فبتبع المحل ينقسم ماذا؟ الكيف، وهو ماذا؟ وهو البياض. فلماذا لا نقول بأن العلم من حيث هو علم لا يقبل القسم مثل ما ذكرت، ولكنه بانقسام المحل ينقسم؟ فإذا افترضنا بأن هذه المعلومة في جزء عصبي، أو هذه المعلومة ماذا؟ هذه المعلومة في الدماغ، فإذا انقسم هذا الجزء العصبي أو هذا الجزء من الدماغ تنقسم الصورة ماذا؟ بانقسامه، تنقسم الصورة بانقسامه. خصوصا أن العلم كيف وليس بكيف، العلم كيف نفساني، فكما أن ذلك الكيف المبصر ينقسم بانقسام محله، لماذا لا ينقسم الكيف النفساني أيضا بانقسام محله؟ ما هو محله؟ محله هو إذا افترضناكم مكان، محله هو الجزء العصبي أو الجزء الدماغي، فإذا ينقسم ماذا؟ بانقسام المحل. هذا فتشي. الشيء الثاني إخواني الأعزاء يقول بأنه أنت الآن حينما تجلس، خصوصا إذا فد واحد حارس مثلا ويقعد هنا بالشارع ويشوف هذه الحركة، هذا الآن حينما تتحرك الأشياء أمامه ويرى هذا الشخص يخرج من هنا ويدخل إلى هناك ويرى أن هذا الشيء يتحرك، هذا العلم مرتبط بالخارج أو غير مرتبط؟ مرتبط. فكما أن للخارج زمان، العلم أيضا يكون شنو؟ إلى زمان. فتقول هذه الصورة المتكاملة حصلت من زمان كذا إلى زمان كذا، خصوصا في العلوم الحسية، العلوم الحسية المرتبطة بالحس ماذا؟ تحصل في زمان معين، تقول هاي المعلومة اللي حصلت عندي وحصلتها والله بربع ساعة علمني هذا خوش أستاذ، بربع ساعة وصل الفكرة. يعني شنو؟ يعني هذه الفكرة الحسية متوصلة عن طريق الأذن حتى شنو محكومة بزمان، وهذه اللي عن طريق الرؤية أيضا ماذا محكومة بزمان. يقول أنا شفت القضية صارت من الساعة كذا، لا صعب الآن صورة الذهني صارت ماذا في ربع ساعة، صارت في 10 دقائق، ما يعني أن هذه الصورة ماذا حكمت بالزمان. هذا ماذا؟ هذا ما يرتبط إخواني بالزمان، وكذلك ما يرتبط بالمكان. أيضا نقول بأن الصورة العلمية لها مكان، هو الجزء العصبي والجزء ماذا الدماغي مثلا، فتكون لها مكان ويشار إليها، تقول هنا المعلومة. ما شايفين يقول أنا ماذا أفكر، أنا أفكر يعني ماذا يشير إلى المعلومة في الجزء الدماغي أو في الجزء العصبي. إذن صار عندنا، إذن المعلومة يمكن أن نفترض بأنها تنقسم تتغير بتغير الزمان، فلها زمان خصوصا المعلومة الحسية، ولها مكان أيضا. شلون تقولون لا إلها مكان لا إلها زمان؟ لا تنقسم، لا تنقسم ولها زمان ولها مكان. إن قلت هكذا يأتي الجواب، ما بيشي إن شاء الله. فإن قلت عدم انقسام الصورة العلمية بما أنها علم، هذا لو سلم أنها لا تنقسم، عدم انقسام الصورة العلمية بما أنها علم لا ينافي انطباع، لا ينافي ماذا انطباعها في جسم كجزء من الدماغ. فإذا انطبعت إخواني في جسم، فإذا انقسم هذا الجسم تنقسم بانقسامه كجزء من الدماغ مثلا، وانقسامها بعرض المحل، يعني وانقسامها بتبع انقسام المحل، فبتبع انقسام المحل تنقسم. يضرب مثال، كما أن الكيفية كاللون العارض لسطح الجسم، هذا الجدار اللي هو الكيف المبصر، هذا تأبى الانقسام بما أنها كيفية، لأن الكيف لا يقبل النسبة ولا القسمة ماذا لذاته، ولكنها تنقسم بعرضي وبتبع انقسام المحل. فإذا قسمت الجدار انقسم هذا الكيف، فلما لا يجوز أن تكون الصورة العلمية مادية؟ بأي معنى مادية؟ يعني منطبعة في محلين، هذا منطبعة في محلين ومنقسمة بتبع محلها، منقسمة بعرض محلها. المحل هذا الجزء الدماغي، إذا انقسم هذا ممتد أو غير ممتد؟ ممتد، ينقسم أو لا ينقسم؟ ينقسم، فهي تنقسم ماذا بتبعه. وخاصة بناء على أن العلم ماذا كيف نفساني، راح يصير ماذا كما أن الكيف المبصر ينقسم بتبع محله، كذلك الكيف النفساني ينقسم بتبع محله، كلاهما من الكيفيات، خاصة بناء على ما هو المعروف والمشهور حتى عند حكماء المشاء من كون العلم كيفية نفسانية، على خلاف ما الحكم المتعايل يرون بأن العلم وجود وليس كيف، وجود وليس ماذا من الكيفيات. جيد، لاحظوا إخواني، وأيضا هذا أولا بالنسبة للانقسام، وأيضا انطباق العلم على الزمان وخاصة في العلوم الحسية والخيالية مما لا ينبغي أن يرتاب فيه، كإحساس الأعمال المادية في زمان وجودها، أي الأعمال المادية. تقول يا أبا أنا هذه القضية سويتها بربع ساعة، والقضية الآن صورتها في ذهنك وقعت في زمان، هذا مثلا تحرك في كذا زمان وصورته موجودة في ذهنك، وهكذا الفكرة وصلت لي ماذا بربع ساعة مثلا عن طريق حديث الأستاذ، معناه أن هذه ماذا الفكرة الحسية أنت أخذتها ماذا عن طريق الحس في زمان معين. ليش تقولون ماكو زمان للمعلومة؟ وأيضا اختصاص أجزاء من الدماغ بخاصة العلم، طبعا أكو هذا موجود الآن، العلم أثبت بأنه هناك مكان إذا يضرب الإنسان يفقد الذاكرة، المعلومات كلها تضرب. وبالآن توصلوا إلى أنه يوجد هناك صور مصغرة جدا عما يرى في الخارج، موجود كيف أنه موجود في العدسة، هذه الصورة موجودة وغير موجودة، موجودة كذلك. توصلوا إلى أنه هناك خلايا دماغية فيها ماذا دقيقة جدا فيها تلك الصور، هذا توصلوا إلى، إذن هذه الصور موجودة ذاك المكان، فإذن لها مكان ويشار إليها. ولذلك أنت تشوف مثلا دماغي يخلونه يقولون هنا ماذا، هنا موضع ماذا كبس المعلومات وخزن المعلومات، في هذا المكان إذا ضرب تفقد أنت كل ماذا كل المعلومات، فتشير إليه تقول المعلومة هنا، فإذا لها مكان، مكانها في هذا الجزء من الدماغ. وأيضا اختصاص أجزاء من الدماغ بخاصة العلم بحيث يستقيم باستقامتها ويختل باختلالها على ما هو المسلم في الطب، هذا لا شك فيه. فإذا كان كذلك فالصورة العلمية مكان، شنو مكان ذاك الجزء من الدماغ الخلية، ماذا من الدماغ، كما أن لها ماذا، كما أن لها زمانا، كما أنها لها زمان خصوصا في المعلومات الحسية كذلك لها ماذا، لها مكان. العلامة يجيب عن هذا إخواني بقضية وجدانية بعد مطلبها ما بي، هذا اللي راح يذكره كله النقران ما بي مطلب علمي، لا تدشين وضح أثناء التطبيق. قلنا إن إباء الصورة العلمية وامتناعها عن الانقسام بما أنها علم هذا لا شك فيه، هو هم قبل ويانا، لأنه بما أنها علم تنقسم أو لا تنقسم، لا تنقسم كما ذكر، كما هم أيضا سلموا بذلك. وأما انقسامها، هذا اللي هو ذكر، وأما انقسام الصورة العلمية بتبعي وبعرض انقسام المحل كالجزء العصبي مثلا، فمما لا شك في بطلانه أيضا. شنو الدليل سيدنا؟ يقول نحن نرى بأنك الآن تدرك الكبير ماذا؟ على كبره. أنت ماذا تدرك؟ الكبير على كبره، فتدرك الجبل على كبره. فلو كانت هذه الصورة التي أنت تدرك الجبل على كبره منطبعة في تلك الخلية الدماغية لانطبع الكبير أي في الصغير. إذا جاوبوهم طبعا المساكين هم جاوبوا، قالوا هذه شو مسألة الخريطة؟ الآن أنت الخريطة تقول هذه هي خريطة العراق، وهذه يعني هي نفسها الكبرى هذه، لو هذه قياسات تخلي مثلا بإزاء كل كيلومتر مثلا سنتيمتر، فتصغر شنو الخريطة، هذه الصورة نفس الشيء، أنت ترى الكبير فتجعل بها النسب، فتقول يا بخ العراق إذن ماذا خريطة أكبر ماذا، وتجي تقول والله بيتي أكبر من خريطة العراق، فإذا بيتي أكبر من العراق وهذا العراق خريطة موجودة ما له علاقة، هذا يبقى أنت تشير تقول هذا أكبر من بيتك، يا بشون أكبر من بيتي، يا صبورك إلى بيتي، هذا أكبر شنو نسب وقياسات، يعني اللي يقول لك يا بترى هذا السنتيم اللي موجود هنا هو كيلومتر أو 10 كيلومتر أو 100 كيلومتر، فأنت هذه أنظر لها بما هي نسبة حقيقية، بنسبة حقيقية أكبر من بيتك. الصورة الموجودة في الذهن صحيح صغيرة ومنطبعة في جزء من الدماغ، لكن للإنسان قدرة على أن ماذا، أن يحسب النسب، فمن يحسب النسب إيش يطلع عنده؟ يطلع عنده ماذا؟ الجبل الكبير، فيرى ماذا؟ بأن هذا الجبل الكبير، فهذا صغير هو منطبع في الصغير، لكن بقياسات النسب أنت تكبره وترى ماذا؟ وتراه كبيرا أكبر ماذا من الدماغ وأكبر من الإنسان ككل. جاوبوا العلامة يقول لا ما يصير، من أخبره مو قياساتي، أنا أدرك الآن الجبل على كبره، أنا الآن أدرك الجبل مثل هذه الخريطة، لو أدرك الكبير الآن يقول أنا الآن شوف تصور الجبل أدركه على كبره أو صغير وأسوي لقياسات، لا أدركه على كبره أراه الآن شاهقا، فإذا شاهق كيف ينقضى في الصغير؟ ما يصير، إذا لابد إلى وجود غير ماذا، غير الجزء العصبي أو الدماغي. فمما لا شك في بطلانه أيضا فإنا نحس ونتخيل صورا هي أعظم كثيرا مما فرض محلا لها من الجزء العصبي، كالجبل مثلا، كالسماء بأرجائها والأرض بأقطارها والجبال الشاهقة والبرار الواسعة والبحور الزاخرة، هذا السيد يذكر الأنبياء خصوصا بالوصول الفلسفة ما شاء الله من يكمل أكثر بعد. ومن الممتنع انطباع الكبير في الصغير، إذا تقول لا لا بقضية نسب يقول لا مو نسب أنا أدركه على كبره. وما قيل إن إدراك الكبر والصغر في الصورة العلمية إنما هو بقياس أجزاء الصورة العلمية بعضها إلى بعض ونسبتها للخارج من قبيل خريطة العراق، لا يفيد شيئا، فإن المشهود مو صغير أكبره بنسب سنتيم إلى ماذا إلى 100 كيلومتر، لا وإنما أراه كبير على كبره، لا يفيد شيئا، فإن المشهود هو الكبير بكبره دون النسبة الكلية والمقدارية التي بين الكبيرة والصغيرة، فأنا موجودة بذهني صغيرة والخارج كبيرة فأسوي نسب وأقول هذه هي تناسب ذلك الكبير، مو بالشكل هذا، لا أنا أراها الآن على كبرها. وأن النسبة بينهما مثلا نسبة الماء إلى الواحد اللي قلت السنتيم إلى الكيلومتر أو السنتيم إلى اللي هو مسألة الخرائط، الأخوة اللي يعرفون قضية الخرائط هتشبهها، يعني ماذا تصغر الشيء ماذا بحسب ماذا، بحسب السنتيمات ماذا عفوا يعني تخلي مثلا سنتيم بإزاء ماذا الكيلومتر في هذا القياس وهكذا. فالصورة العلمية المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار قائمة بنفسها في عالم النفس من غير انطباع في جزء عصبي أو أمر مادي غيرها، ولا انقسام لها بعرض ماذا؟ بعرض انقسامه. زين، إذن إخواني لاحظوا، إذن ماذا؟ إذن لا تنقسم وليس لها زمان وليس لها مكان. والإشارة الذهنية إلى بعض أجزاء المعلومة، أنا مثلا أفرض الآن أصور إيد زيد، رجل زيد، هذه ماذا؟ صور أخرى إخواني جديدة، أما صورة زيد ككل باقية ماذا؟ باقية على حالها، هذا اللي يشير له. والإشارة الذهنية إلى بعض أجزاء المعلوم وفصله عن الأجزاء الأخرى. أنا أقطع إيد زيد الآن في ذهني، رجلي أقطعها، رأسي أقطعها مثلا، كالإشارة إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو المتخيل، ثم بعضها إلى البعض الآخر وأفصلهم. الإيد الواحد، الرجل الواحد، ليس من التقسيم في شيء، هذا ليس تقسيم الصورة، وإنما استحداث صور جديدة، وإنما هو إعراض عن الصورة العلمية الأولية اللي زيد كامل بجسمه، وإيجاد لصورتين أخريتين، يعني زيد مثلا من دون إيد، الإيد بجهة وزيد بجهة، الرأس بجهة وزيد بجهة، هذه صور جديدة أنت تستحدث، ليست هي ماذا؟ ليست هي الصور القديمة. كمل العبارة ما فيها شيء إخواني. وإذ لا انطباع على الصورة العلمية في جزء عصبي ولا انقسام للصورة العلمية بعرض انقسام بتبع انقسام الجزء العصبي، فارتباط الصورة العلمية بالجزء العصبي، يقول يا بشي شنو دور الجزء العصبي؟ معد مهيئ ماذا؟ الجزء اللي شغل مثلا نفرض التلفزيون، ما هو الكهرباء؟ شوف هذا السلك الواير شنو خصوصيته؟ فقط مهيئ ينقل ماذا؟ ينقل الكهرباء إلى هذا الجهاز، وإلا هو ماذا؟ الكهرباء هي اللي تشغل ماذا؟ الجهاز. لا، هذا السلك ماذا؟ السلك الكهربائي، هذا من قبيل السلك الكهربائي، يهيئ النفس حتى ماذا؟ تطلع على المعلومة. فارتباط الصورة العلمية بالجزء العصبي، بحيث إذا انضرب الجزء العصبي عند هذا الشخص يفقد الذاكرة بالجزء العصبي، وما يعمله من عمل عند الإدراك، ارتباط إعدادي يهيئ النفس، بمعنى أن ما يأتيه الجزء العصبي من عمل تستعد به النفس لأن تحضر عندها وتظهر في عالمها الصورة العلمية الخاصة بما للمعلوم من خصوصيات. فأنا أعرف خصوصيات المعلوم وتحضر الصورة عندي إذا ماذا؟ إذا هذا الجزء العصبي شغال، فهذا معيد يهيئ النفس ماذا؟ لكي تدرك هذه الصور العلمية. وكذلك المقارنة التي تتراءى بين إدراكنا وبين الزمان، الصور اللي ذكر ماذا؟ الصور الحسية، هذا ليس صحيح، هذا الزمان يهيئ النفس أن تدرك ذاك المعلوم المحسوس. التي تتراءى بين إدراكنا وبين الزمان إنما هي بين العمل المادي الإعدادي التي تعمله النفس في آلة الإدراك وبين الزمان، لا بين الصورة العلمية بما أنه علم وبين الزمان. العلم بما هو علم لا يحكم بالزمان، الزمان يهيئ النفس لإدراك هذا الأمر ماذا؟ الحسي. ومن الدليل على ذلك أن كثيرا ما ندرك شيئا من المعلومات ونخزنه عندنا ثم نذكره بعينه بعد انقضاء سنين متمادية من غير أي تغير، ولو كان مقيدا بالزمان ومقيدا بالمكان طبعا، لتغير هذه المعلومة وتغير هذا الإدراك بتغير الزمان وتحول الزمان. فتحصل إخواني، بس أقرأ العبارة، فقد تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما فرضت كانت مجردة من المادة. كيفما فرضت يعني شنو؟ سواء كانت عفوا، فقد تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما كانت حسية خيالية عقلية مجردة من المادة خالية من القوة. هذه هي المقدمة إخواني، بعد ذلك أيضا يتم الكلام العلامة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.